المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند كتاب اللعان، واللعان في اللغة مشتق من اللعن، وأما في الشرع فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين، شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين صادرة من الزوجين، مقرونة بلعن أو غضب، مقرونة بلعن أو غضب. واللعان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومعنى اللعان أو فكرة اللعان قائمة في حالة اللعان يكون بين الزوجين في حالة رمي الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله. فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا عياذا بالله تعالى، فليس عنده إلا أن يثبت ذلك بالشهود بالبينات، أن يأتي بأربعة شهود. إذا تيسر ذلك واستطاع الزوج أن يأتي بالأربعة شهود يشهدون على الزوجة بالزنا، فإنه عند ذلك يقام حد الزنا على الزوجة. لكن إذا تعذر ذلك، لم يستطع الزوج أن يحضر هؤلاء الشهود ولا أن يشهد على هذه الحادثة الأليمة، فما العمل عند ذلك؟ هل يصبر على هذا البلاء؟ لا يستطيع. فليس أمامه الآن إلا إما الصبر على هذه المشكلة أو مخرج. ما هو المخرج؟ لو تكلم بذلك ورمى الزوجة بالزنا واتهمها وقال هي زانية، فعند ذلك سيقام عليه هو حد القذف، سيصبح قاذف. ومن قذف فإن إما أن يأتي بالشهود على ما قذف به، وإلا فإنه سيقام عليه حد القذف 80 جلدة. إذن ما هو المخرج؟ جاء الشرع الحنيف بالمخرج للزوج، وهذه المشكلة خاصة بالزوج والزوجة فقط، أما في غير الزوج لا، المسألة تهون، لأن الإنسان إذا رأى مثل هذا البلاء من غير زوجته فإنه مقدور عليه، ما عنده مشكلة حتى لو كان قريبا أو قريبة. أما الزوجة لا، لأنه قد ينسب إليه ولد منها. فجاء المخرج. ما هو المخرج؟ المخرج هو اللعان. كيف اللعان؟ اللعان كما سيأتي الآن بيانه، كما في الحديث الذي سنقرأه، أن يبدأ الزوج أولا فيشهد بالله 4 شهادات أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم تشهد هي 4 شهادات بالله أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا. إن كان صادقا، إذا نركز، الشهادات تدور على كلام الزوج، فالزوج يشهد أنه هو الصادق، وهي تشهد أنها هي صادقة، لا تشهد أنه كاذب. أن الكلام الآن يدور، الأيمان هذه وهذا اللعان يدور على كلام الزوج، فتشهد هي بالله 4 شهادات أنه كاذب فيما ادعاه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به. طيب إذا حصل هذا، ما الذي يترتب عليه؟ إذا حصل اللعان فإنه عند ذلك لا يقام حد القذف على الزوج، يسقط عنه حد القذف. كيف سقط؟ بأي شيء سقط؟ باللعان. فاللعان أسقط حد القذف عن الزوج، لا يحد. طيب الأمر الثاني الذي يترتب على اللعان إذا تم، يفرق بين الزوجين تفريقا مؤبدا، لا يمكن أن تعود إليه بحال من الأحوال، ما يستطيع الزواج بها بعد ذلك، تصبح محرمة، ليست من المحارم، انتبهوا، تحرم عليه، يعني هي لا يجوز أن تتزوج به، ليس له أن يتزوج بها، لكن ليست من محارمه، يعني تستتر منه ولا يخلو بها، فهي أجنبية، وإنما يحرم عليه الزواج بها. الأمر الثالث، وهذا الثالث ليس في كل لعان، وإنما قد يحصل، ما هو؟ نفي الولد إذا نفاه، ينتفي الولد، لو قال وهذا الولد أو هذا الحمل ليس مني فلا ينسب إليه، لكن إذا لم يفعل ذلك وإنما رماها بالزنا ولم يتعرض للولد فلا حكم لهذا للولد، يعني ما ينفى الولد. ذكر المصنف عليه رحمة الله، تقرأ علينا يا شيخ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إيه وأبعد ال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله،
فلان ابن فلان هنا لم يذكر من هو فلان، لكن حصل خلاف في تحديده، قيل هو هلال ابن أمية، وقيل هو عويمر ابن الحارث، احتمل هذا احتمل ذاك، بعضهم قال هو هلال ابن أمية، وقصة لعانه قبل عويمر ابن الحارث، ومنهم من قال هو عويمر ابن الحارث. طيب نعم.
قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها، ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
الآن هذا بيان صفة اللعان، فبدأ بالرجل ما تبدأ المرأة، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إذن الكلام على دعواه هو، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب ما الذي انبنى على هذا اللعان؟ الآن تم اللعان خلاص، مدام شهد هو أربع شهادات والخامسة، وشهدت هي كذلك خمس شهادات، بعد ذلك قال ثم فرق بينهما، إذن الذي ينبني على اللعان هو التفريق وسقوط الحد عن الزوج. طيب أكمل يا شيخ، ثم قال أكمل حيث وقفت أنا، حيث وقفت ثم قال الله يعلم،
ثم قال الله يعلم أن أحدكما تائب فهل منكما تائب؟ ثلاثا، وفي لفظ لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي؟
لا سبيل لك عليها، خلاص تمت الفرقة الآن، ليست زوجة. فقال الرجل يا رسول الله مالي، يطلب ماله، ما هو ماله؟ يقصد مهره، يريد المهر الآن. فقال صلى الله عليه وسلم لا مال لك. طيب أكمل.
قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها،
معناه أن المهر الذي دفعته هذا مقابل الاستمتاع بها في الفترة الماضية، فليس لك مهر، هذا إن كنت صادقا. طيب وإن كنت كاذبا؟
وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها،
يعني من باب أولى أنك ما تستحق المهر لأنك أنت الكاذب عليها بهذا الافتراء. طيب أكمل.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رمى امرأته يعني بالزنا ونفى الولد، قال هذا ليس ولدي، وكان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى،
يعني بالصفة التي جاءت في القرآن وهي كما ورد في الحديث السابق. نعم.
ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
نعم، قضى بالولد للمرأة، أصبح الولد ابن للمرأة وينسب إليها ولا ينسب للرجل لكونه نفاه في اللعان، وفرق أو فرق بين المتلاعنين، وكما ذكرنا هذه فرقة مؤبدة. طيب أكمل يا شيخ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني تزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال،
قالوا هذا اسمه ضمضم الفزاري، ضمضم ابن فزارة. نعم.
فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
طب ما هي المشكلة؟ قالت امرأتي، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هو أبيض ليس بأسود لكن الابن جاء أسود، فهذه شبهة إشكال ظن، وليس بيقين. الآن مثل هذا هل يعتبر هذا مثلا صريح في أن الولد ليس ولدا لهما؟ لا، ليس صريح. سيأتي الآن الكلام أن هذا ما يدل على أنه ليس بولد. وأيضا قول الرجل أن امرأتي ولدت غلاما أسود ليس صريحا في الرمي بالزنا، ولذلك لم يحصل لعان في هذا الحديث، ما في لعان لأنه ما رماها بالزنا أصلا، وإنما استشكل لون الولد، ليش ولدي جاء أسود ونحن لسنا بسود، أو الولد أسمر والأبوين أبيضان، هذا إشكال. إذن هذا الإشكال ليس صريحا في الرمي بالزنا، وإلا للزم إما قذف وإما لعان. طيب، إذن هذه الشبهة قامت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حل هذا الإشكال، قال عليه الصلاة والسلام حل المشكلة بالمثال. قال نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. فقال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟
الأورق والأغبر، لونه أغبر ليس أسود، بين السواد والبياض. طيب، معناه المقصود أنه هي حمر، الإبل لونها حمر، وفيها بعضها بعض ولدها يأتي بلون مغاير للون الأصل. نعم.
قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة.
لورقة. نعم.
قال إن فيها لورقة. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
نعم. إذن مثل هذا التعريض ليس قذف بالزنا، وليس بغيبة أيضا في باب السؤال، ما دام أنه جاء مستفتي ليس بغيبة. وكما أنه قد يحصل مثل هذا نزعه عرق، ما معنى نزعه عرق؟ يعني معناه أنه احتمال أنه يعني رجع إلى جد بعيد أو أصل من أصوله البعيدة الذي يسمى الجين المتنحي، يقولون يظهر في أجيال متأخرة. إذن يقول مثل ما يحصل في الإبل قد يحصل في بني آدم، فإذا جاء الولد لونه مغاير فلا يعني هذا أن الأم ليست أن الأم يعني أن هذا الولد ليس بولد له، وأن الأم أتت به بطريق غير مشروع، لا، إنما قد يكون هذا يعني عرق نزعه وإرث من بعض أصوله، يكون أحد أجداده فيه هذا السواد فظهر في هذا الولد. إذن مثل هذا لا يعتبر رمي بالزنا، ولا ينبني عليه اللعان حتى يصرح بالرمي بالزنا. هذا الأمر. الأمر الثاني الاحتياط في الأنساب، مثل هذه الظنون والشبهات لا تنفى بها الأنساب، النسب يثبت ولا يضر مثل هذا الشك وهذا الظن، ولا ينبني عليه شيء، لا ننفي الولد عن أبيه بظن مثل هذا. طيب أكمل.
قال رحمه الله باب لحاق النسب. عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام.
عبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين. طيب.
فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص.
طيب، اختلفوا في غلام، فسعد يقول إنه هذا الغلام، أصلا الغلام هذا جاء من فين؟ هذا الغلام جاء من جارية لعتبة ابن أبي وقاص، جارية لعتبة بن أبي وقاص، عفوا جارية لزمعة. فحصل هذا الخلاف، هل هذا الغلام الذي جاء من الجارية ينسب إلى سيد الجارية، لأن جارية عنده يعني كانت أمة له فينسب إليها، أم ينسب لغير هذا السيد؟ طيب ما هو السبب؟ السبب يقولون كانوا في الجاهلية، بعض الناس كان في الجاهلية يتاجر بالإماء والعياذ بالله بالزنا، يتاجر بها يعني يضرب عليها مبلغ من المال وهي والعياذ بالله تكتسب بهذا الطريق، والسيد يأخذ مقابل، يأخذ نسبة من حصة من هذا المبلغ الذي يأتيها من طريق الزنا. الشاهد هذا حصل، فزنى في الجاهلية عتبة ابن أبي وقاص بأمة لزمعة ابن الأسود، وجاءت بولد، الولد هذا سيكون لمن؟ لعتبة الزاني أم لزمعة السيد اللي هو صاحب الفراش. طيب ما معنى صاحب الفراش؟ الآن الزوج إذا تزوج امرأة أصبحت المرأة فراش له، فإن جاءت بولد الأصل أن الولد يكون للفراش، يعني للزوج هذا حتى يثبت خلافه، واضح هذا. وكذلك إذا نقول السيد إذا اشترى أمة لا تكون فراش حتى يحصل منه الوطئ، فإذا حصل الوطئ من السيد للأمة أصبحت الأمة فراش. فمعنى ذلك كل ولد تأتي به الأمة فهو لسيدها للفراش، واضح هذا. هذا نعتبره الأصل، ولا ننتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بإيش؟ ببينة، يأتي دليل يثبت أنه هذا ليس بولده، أو ينفيه الأب مثلا، الزوج ينفيه، فعند ذلك باللعان طبعا، فعند ذلك ينتفي. فالآن ما حصل شيء من هذا، حصل النزاع الآن بينهما. فسعد بن أبي وقاص يقول هذا الغلام هو لأخي عتبة. طيب أعد الآن. قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، يريد أنه ابنه من فين؟ من الحلال ولا من الحرام؟ من الحرام. عهد إلي أنه ابنه، وانظر إلى شبهه، ترى يشبه عتبة. وقال عبد ابن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ليش يقول هذا أخي؟ قال ولد على فراش أبي من وليدته، يعني من أمته، واحد يستصحب الفراش والثاني يستصحب إيش؟ الشبه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد ابن زمعة. الشبه لعتبة والفراش لمين؟ لزمعة بن الأسود. قضى بماذا رسول الله؟ بالشبه ولا بالفراش؟ بالفراش. قال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني ليس له شيء، وللعاهر الحجر. طيب انتهت القضية هنا. قال واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. ليش احتجبي منه؟ الآن هو قضى به لزمعة، هو جعله ابن لزمعة ابن الأسود. إذا قلنا هو ابن لزمعة بن الأسود معناه أنه إيش؟ يقرب لسودة، أخوها هذا أخوها. لكن لما كانت الشبهة قائمة والتهمة قائمة والشبه موجود واحتمال أنه يكون أخوها في حقيقة الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه، أمر سودة أن تحتجب منه. قالت فلم يرى سودة قط. إذن عرفنا كيف يلحق النسب. النسب نلحقه بالشبه ولا بالفراش؟ نقول العبرة بالفراش، وإلا إذا حصل أمر آخر بينه ثبتت، أو حصل لعان ونفي للولد أو غير ذلك، فإننا ننتقل من الفراش إلى شيء آخر. طيب وعرفنا الفراش كيف يكون بالنسبة للزوجة بالعقد بها، وبالنسبة للأمة بماذا؟ بالوطئ والدخول المحقق يعني. طيب أكمل يا شيخ.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجدفا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجذر قائفا.
طيب مجزز المدلجي هذا قائف من القافة، قائف يعرف يعني الشبه ويلجأ إليه في مثل هذا. والقافة كانوا معروفين عند العرب، والفقهاء يأخذون بأحكام القافة ما لم يعارض بينه أقوى منه. فالقصة الآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو فرح، يظهر الفرح في وجهه، تقول في أسارير وجهه، يعني إيش؟ في خطوط وجهه، في قسمات وجهه. لماذا؟ يقول لأنه مجزز المدلجي رأى قدمي أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة، وكان أسامة وأبوه قد غطيت وجوههم، ما ترى إلا الأقدام منهم. فلما رأى الأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض. طيب وش القضية؟ هذا الكلام مبني على قضية قبل ذلك، إنه أسامة لونه أسود والأب زيد لونه أبيض، فكان بعض الناس يتهم بهذا السبب يتهم أن أسامة ليس ابن لزيد. فلما جاءت الشهادة من هذا القائف أن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان هذا رد على الذين يتهمون أسامة بهذه التهمة. طيب، نفهم من هذا أن القائف يعمل به في لحاق النسب؟ الجواب إيش؟ نعم، يعمل بقول القائف في لحاق النسب، لكن ما لم يعارض ما هو أقوى منه. يعني إذا وجد الأقوى كالفراش مثلا سنقدم الفراش، ما نقدم كقول القائف. وقول القائف من قال به من الفقهاء، من قال يعتمد عليه عند عدم وجود بينات أقوى، قالوا إنما يعتمد عليه بشروط، بشرط أن يكون عدلا يعني ثقة، وأن يكون مجربا في الإصابة. أما إذا كان ليس بثقة فلا نأخذ بقوله، لأنه احتمال أنه يكون أعطي مبلغ من المال فشاهد لشخص. وكذلك لابد أن يكون مجرب في الإصابة، يعني معروف بأنه حاذق وأنه متقن لهذا الفن. طيب، أكمل إن شاء.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
نعم، إذا ذكر العزل. ما هو العزل؟ المقصود بالعزل هو النزع عند الجماع قبل الإنزال، ينزع وينزل خارج الفرج حتى لا يحصل حمل. فلما ذكر قال، فقال: ولم يفعل ذلك أحد؟ ليش تفعلون ذلك؟ ولم يقل لا يفعل ذلك أحد، يعني لم ينهى، وإنما استفهم لماذا تفعلون ذلك، وهو العزل. ليش تفعلون العزل؟ لأنكم ما تريدون الولد؟ أما تعلمون أن الولد إنما يكون بقدر الله عز وجل، فإن العزل لن يكون يعني مغير لقدر الله، فإذا قدر الله الولد سيكون الولد، عزلتم أو لم تعزل، هذا المعنى. طبعا هذا الحديث فيه مسألة العزل، ما حكم العزل، وهذا الذي سيكون الكلام عنه في الحديث الذي يليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينهى عنه، وإنما أشار إلى أن هذه الأمور كلها مقدرة بقدر الله عز وجل، فيقول لا داعي لمثل هذا، لأنه لو لم يكن عزل هل معنى هذا أنه سيكون الولد؟ سيكون إن كان مقدرا، ولن يكون إن لم يكن مقدرا. فالعزل لن يغير من قدر الله شيئا، لكن ليس فيه بيان لحكم العزل. طيب، بيان حكم العزل هو في الحديث الذي يليه، حديث جابر، تفضل.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
نعم، والقرآن، قف هنا، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا كلام جابر، لكن ما بعده هو ليس من كلام جابر. ما هو ما بعده؟
لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن.
طيب، إذن قوله كنا نعزل والقرآن ينزل معناه أنه لم يأتي نهي، القرآن كان ينزل، كنا نعزل في زمن الوحي، في زمن التشريع، ومع ذلك لم يأتي التشريع بالنهي. هذا دليل للإباحة ولا دليل للمنع؟ دليل للإباحة، دليل للإباحة، أنه مباح. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وهو جواز العزل، لكن يقولون بإذن المرأة، لابد من إذن المرأة. طبعا عند الجمهور يقولون تستأذن المرأة ويستأذن سيد الأمة إذا كانت الزوجة أمة، إذن يعني يجوز العزل في الزوجة الحرة لكن بإذنها. يستدلون لهذا بنص حديث ورد فيه أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. ومن أهل العلم من يقول بجواز العزل مطلقا ولا تستأذن، وهو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. طيب، أكمل يا شيخ.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
إذن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: ليس منا رجل أو من رجل من زائدة ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه إلا كفر، هذا الأول. والمسألة الثانية: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له سواء كان مالا أو نسبا أو أي حق من الحقوق، إذا ادعاها وهي ليست له فليتبوأ مقعده من النار، يعني سيكون له فليتخذ مكانا في النار، سيكون له مكان يتبوأه وينزل فيه. قال ومن دعا رجلا بالكفر، يعني من اتهم غيره بالكفر، قال هذا فلان كافر، أو قال يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إلا رجع عليه. إذن ثلاثة أمور ورد فيها التحذير الوعيد هذا والشديد الذي جاء. ما هو؟ قلنا الأمر الأول الادعاء لغير الأب طبعا بعلم، أما من ادعي أو نسب نفسه لغير أبيه جهلا فلا ضرر عليه. والأمر الثاني أن يدعي الإنسان ما ليس له أيا كان. والثالث أن يتهم غيره بالكفر أو بالفسق، كما لو قال يا عدو الله، فإن ذلك يعود عليه، يرجع عليه. إذن هو الذي سيكون صاحب هذا الوصف، سيكون هو المتصف بهذه الصفة. طيب الآن هذه المسألة أهمها ما في هذه ما في هذا الحديث، أننا نعرف أن هذه المسائل الثلاثة محرمة وهي من الكبائر، لكن الإشكال فيها ظاهرها أن فاعل بعض هذه الأشياء كافر، ليس كذلك؟ كما هو صريح في قوله وهو يعلمه إلا كفر. إذن هل يكفر من فعل شيء من هذا؟ سبق الكلام عن هذا الموضوع. من أهل العلم من يقول أن هذه الأحاديث جاءت وخرجت مخرج الردع والزجر فتبقى على ظاهرها ولا نخوض فيها، خلاص معنى هذه الأمور خطيرة لا تفعلها ولا تخوض كثير في معناها. ومنهم من قال إنما يراد بهذه الأحاديث الكفر الوارد في هذه الأحاديث محمول على كفر النعمة، يعني معصية، لأن كلمة الكفر إذا أطلقت يراد بها أحد أمرين، إما الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة، أو الكفر الأصغر وهو المعصية والكبيرة. فالكبيرة تسمى كفرا لكنها كفر أصغر في مقابل الكفر الأكبر، فيكون هذا الحديث الكفر في هذا الحديث، لفظ الكفر في هذا الحديث يراد به الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، كما قال البخاري وكفر دون كفر. أو يحمل الكفر في هذا الحديث على الكفر الأكبر، لكن يكون في حق من يستحل ذلك، من يستبيح ذلك، لأن الذي يستبيح الكبيرة بعلم طبعا يكفر كفر أكبر، أليس كذلك؟ من يستبيح يستحل الزنا مثلا يكفر ولا ما يكفر؟ وهو يعلم يكفر بذلك. لكن من يفعل الزنا دون أن يستحله هل يكفر ولا ما يكفر؟ أكبر لا، كفر أكبر لا يكفر. هل يصح أن يطلق عليه لفظ الكفر الأصغر؟ نعم. إذن عندنا قولان، إما أن نقول هذه الأحاديث محمولة على الكفر الأصغر، أو يقال هي محمولة على الكفر الأكبر لكن في حق من استحل ذلك وليس في حق كل أحد، ليس في حق كل أحد. طيب بقي الوقت، طيب أكمل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله كتاب الرضاع.
الرضاع تعريفه مص لبن ثاب عن حمل أو شربه، مص لبن ثاب يعني جاء أو رجع من عن حمل بسبب حمل أو شربه، مصه أو شربه. الرضاع له أحكام، كلنا يعرف أن الرضاع ينبني عليه تنبني عليه أحكام إذا حصل الرضاع وصح وتوفرت شروطه. من هذه الأحكام المنبنية أو مترتبة على الرضاع تحريم النكاح وإباحة النظر وإباحة الخلوة والمحرمية في السفر، كل هذه من أحكام الرضاع سببها الرضاع. فالرجل إذا رضع من امرأة يحرم عليه نكاحها ويباح له النظر إليها طبعا إلى ما يجوز منها طبعا، ويجوز له الخلوة بها، ويمكن أن يسافر معها ويكون محرما لها في السفر. لو لم يكن هذا الرضاع لحرمت هذه الأمور كلها. طيب لكن الرضاع لا يوجب النفقة ولا ينبني عليه إرث. إذا رضع الرجل من المرأة فهي أمه بالرضاع، لكن هي أمه في أي باب؟ تحريم النكاح، النظر، الخلوة، محرم السفر. لكن النفقة هل تجب عليه؟ لا، ما تجب عليه النفقة. الميراث إذا ماتت هي أو مات هو هل ترثه ويرثها؟ لا، لا يحصل الميراث. طيب الحديث الأول
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي أخي من الرضاعة.
طيب، نحن عرفنا، والحديث الثاني أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نحن عرفنا فيما سبق المحرمات من الرضاع، وقلنا عددهن 7: الأم من الرضاع وإن علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت، والأخت من الرضاع وإن تعددت، وبنت الأخت من الرضاع وإن نزلت، وبنت الأخ من الرضاع كذلك وإن نزلت، من بقي العمة من الرضاع وإن علت، والخالة من الرضاع وإن علت. والأصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. القاعدة في التحريم في الرضاع، وهي مهمة وكثير من الناس يشكل عليه هذا الأمر أو بعضه، ما هو القاعدة؟ إنه الرضيع الذي يرضع من المرأة هو الذي يلحقه الحكم فقط. فالطفل إذا ارتضع من المرأة أصبح ابنا لهذه المرأة، ليس كذلك؟ إذا دخل هو في هذه المرأة وأصبح ابنا من أبنائها فأخذ الأحكام، لكن هذه الأحكام التي تلحق هذا الرضيع لا تلحق أصوله ولا حواشيه. هل تلحق فروعه؟ تبيه هذا الرضيع، أكرر مرة ثانية، هذا الطفل الذي رضع من المرأة أصبح ابنا لها، التحق بها، انتهينا؟ هو التحق بها. ما معنى التحق بها؟ يعني صارت هذه المرأة بالنسبة له أم، وأمها بالنسبة له جدة، وأولادها بنات وذكور، إخوة وأخوات له من الرضاع، وهكذا. طيب وأبناؤهم كذلك، أبناء إخوة وأبناء أخوات من الرضاع، وزوجها أب لهذا الرضيع من الرضاع، وأخ زوجها عم له، وأخوها المرضعة خال. واضح المسألة؟ هذه الأحكام التحقت بهذا الرضيع، هل تلتحق بأصوله؟ هذا الرضيع له 3 جوانب، له أصول وله فروع وله حواشي. له أصول، من هم أصوله؟ يعني أباؤه وأمهاته وإن علم. وله حواشي وهم إخوته وأخواته، وله فروع وهم أولاده وأولاد أولاده. عرفنا أنه هو دخل في هذه المرأة وأصبح ابنا لها، هل هذا الحكم سيقتصر عليه فقط أم يلتحق بأصوله؟ هل الأصول أيضا يلحقهم هذا الحكم؟ الجواب إيش؟ لا، أبوه وأمه ليس لهم علاقة بهذه المرأة، هذه المرأة بالنسبة لهم أجنبية تماما كما كانت قبل الرضاع. فهمنا هذا الكلام؟ طيب حواشيه، إخوته وأخواته، إخوة وأخوات، أخوات من؟ نتكلم عن الرضيع، كذلك لا يدخلون، لا علاقة لهم أبدا بهذه الأسرة، بهذه المرأة، المرأة هذه أجنبية لهم، أجنبية عليهم، وأبناؤها يعني حالهم بعد الرضاع كحالهم قبل الرضاع، ما في فرق. فروعه يلحقهم ولا لا؟ نعم يلحقهم. طيب إذن فروعه، إذن أبناؤه، المرأة هذه التي أرضعته ستكون بالنسبة لأبنائه جدة، وأبوه من الرضاع كذلك جد لهم، وإخوته من الرضاع إيش يكونوا؟ أعمام أو عمات وهكذا. طيب أكمل يا شيخ.
وعنها قالت إن أفلح أخا أبي المعيد استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس.
نعم، لا لحظة. طيب صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة المشكلة قبل حلها ما هي؟ تقول أفلح أخو، هو أخ لأبي القعيس، أبو القعيس هو أبوها من الرضاع، وجاء هذا أخوه أفلح، إيش يكون قريبها، قرابة لها؟ هو عمها من الرضاع. فجاء أفلح واستأذن على عائشة بعد الحجاب، قالت والله لا آذن حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ تقول فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني، التي أرضعتني امرأة أبي القعيس. فإيش دخل أخوه وإيش دخل؟ ما هي عارفة الحكم تفصيلا، قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن عرفنا هذا الحديث يؤكد طبيعة الرضاع وكيف تأثيره، وإن هذا الرضيع هو الذي يدخل في هذه الأم أو في هذه المرأة ويصبح ابن لها وزوجها أب له وأولادها إخوة وهكذا كما سبق وذكرنا. قال وفي لفظ استأذن علي، اقرأ يا شيخ.
وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له،
نعم.
فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربت يمينك.
نعم أكمل. تربت أي افتقرت، شرحها المصنف. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. كلمة تربت يمينك معناها افتقرت، لكن ما يريدونها، لا يريدون هذه كلمة تجري على اللسان لكن لا يقصدونها دعاء. طيب أكمل.
وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة.
طيب هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى قوله انظرن من إخوانكن، معنى التثبت، الأمر بالتثبت في مسألة الرضاع. ومن الأسر من لا تتثبت، تجد الرجال يدخلون على النساء ويحكى رضاع ويقال رضاع بالظن والتخمين ولا نعرف هل حصل رضاع أو لم يحصل، أو حصل رضاع محرم أو لم يحصل، لأن الرضاع له شروط. هذا أمر. المسألة الأولى التثبت في مسألة قرابة الرضاع. الثانية قوله فإنما الرضاعة من المجاعة، هذا الأمر فيه إشارة إلى من المجاعة. كيف من المجاعة؟ يعني معناه أنه الرضاعة تكون في سن معين وفي وقت معين، ينبني بهذه الرضاعة جسم الإنسان وعظمه ولحمه، ينبت بهذه، يستفيد يعني بهذا الرضاع. ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم في قدر الرضاع المحرم، فمنهم من قال كل رضاع محرم ولو رضعة واحدة، ومنهم من قال لا تحرم، يستدلون بحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، معناه الكم تحرم ما زاد الثلاث. وجمهور أهل العلم أن الرضاع المحرم هو الخمس رضاعات للآية المنسوخة، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، وهذا نص، وهناك نصوص أخرى تؤيد ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، مسألة الثانية، وقت الرضاع. وقت الرضاع جمهور أهل العلم على أن وقت الرضاع المحرم هو الحولين في السنتين فقط، فمن رضع بعد ذلك فليس رضاعه محرم. لكن عندهم إشكال هو حديث سهلة بنت سهيل أنها قالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، هو تربى عندهم في البيت، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. سالم كبير بلغ مبلغ الرجال، وهذا لا يقول به جمهور أهل العلم، ويقولون إن قصة سالم، منهم من يقول هي منسوخة أو أنها خاصة بسالم فقط حادثة عين لا يقاس عليها وليست حكما عاما. هذا قصة سالم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فقط ولم يأذن لغيرهم. وابن تيمية يقول إنه هي خاصة بسالم وبمن كان يشبه سالم في ظروفه، كالرجل إذا ربي عندهم في البيت ثم بعد ذلك كبر وأصبح يعني يعصر عليهم أن لا يدخلوه البيت، ويعصر عليهم أن يبقى فيعني يلجأ إلى الرضاع كحل. معنى من كانت له ظروف، ليس مفتوح متاح أنه كل واحدة ترضع كثيرا ويحرم عليها، لا. أما جمهور أهل العلم فيقولون هذه خاصة بسالم ولا يقاس عليها. طيب نكمل الحديث الذي يليه، حديث عقبة ابن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عقبة، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، يعني أعرض عني، فذهبت ثم أتيته وكلمته في هذا، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، إذن هذا الحديث خلاصته أن عقبة بن الحارث تزوج بامرأة فجاءت أمة سوداء وقالت أنا أرضعتكما، هل هذه الشهادة من هذه المرأة تفرق بينهما أم لا؟ هذا مكان إشكال. جمهور أهل العلم يقولون لا تفرق شهادة المرأة الواحدة، وهذا الحديث محمول على الورع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فرق يفرق بينهما ولا شيء، لكنه مال مجرد مال قال كيف وقد زعمت، فمعناه أنه حمله جمهور أهل العلم على الورع فقط، أنه هذا محمول على الورع، يعني الأفضل أنه مثل هذا لا يبقى معها. والجمهور يرون أنه لابد من شهادة كاملة، ولا يرون أن شهادة المرأة الواحدة في قضية الرضاع أنها شهادة كاملة تثبت أو يثبت بها التفريق، إلا الإمام أحمد فقط أخذا بهذا الحديث، أما جمهورهم فلا يرون ذلك. الإمام الشافعي يقول لابد من 4 نسوة، ومالك يقول 2، وأبو حنيفة يقول مثل البيوع والمعاملات فرجل وامرأتان، يعني إما رجلين أو رجل وامرأتان كما في الآية، ولا يرون أن التفريق يثبت بمثل هذا. طيب نكمل الحديث الأخير في الرضاع لنقف حديث البراء بن عازب، تفضل يا شيخ.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي،
حمزة بن عبد المطلب، نعم،
تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيديها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد،
يعني زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة اختصموا، كل واحد يريد أن يأخذ ابنة حمزة يربيها عنده، نعم، فقال علي
أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال نعم. جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي فقضى بها رسول الله
بنت أخي، مراد زيد بن حارثة إن بنت أخي، يعني بيني وبين حمزة مؤاخاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة، نعم.
فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، نعم، وقال الخالة بمنزلة الأم،
نعم،
وقال لعلي أنت مني وأنا منك.
إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه بنت حمزة حاضنتها هي خالتها، قضى بالحضانة للخالة. طيب ثم بعد ذلك، طبعا هذا هو الحكم المأخوذ المقصود من هذا الحديث وذكره هنا، هو بيان الحضانة، أولى الناس بالحضانة هي الأم، فإذا لم تكن الأم موجودة نذهب لمين؟ للأقرب، أمها الجدة، ما في الخالة، فالنساء أولى، النساء مقدمات في الحضانة على الرجال، فالخالة تلي الأم بعد الجدة، طبعا ما في جدة هنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الآن بالحضانة للخالة، لكن طيب خواطر البقية فقال لعلي أنت مني، نعم، وأنا منك، نعم،
وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال نعم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي،
نعم،
وقال لزيد أنت أخونا ومولانا،
نعم، مولانا يعني عتيقنا. إذن المسألة الآن لنأخذها من هذا الحديث مسألة الحضانة، أن الخالة لها الحضانة ومقدمة في الحضانة بعد الأم. والمسألة الثانية، هل الحاضنة لو كانت مزوجة لها الحق في الحضانة أم أن الزواج يسقط الحق؟ الآن هذه الخالة أليست متزوجة بجعفر؟ هي متزوجة فلم تسقط، ليش؟ من أهل العلم من يقول إذا كان الزوج يأذن فالحضانة لا تسقط، إذا كانت الحاضنة خالة مثلا ومزوجة وزوجها لا يعترض على ذلك فلا. ومنهم من يقول لا تسقط الحضانة إذا كان الزوج من أقارب المحضون كما هو الحالة هنا، هذه بنت حمزة والذي سيحضنها زوج الحاضنة من هو؟ ها؟ جعفر من بني العمومة، من ابن أخيه كذلك. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سيدنا الكريم.